بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس العلمي الذي يتم التعليق فيه على كتاب الحج من بلوغ المرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. قال الحافظ ابن حجر وعنه، أي عن عبد الله بن عباس، قال: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين الركنين. متفق عليه. أولا أيها الأحبة الأفاضل، هذا الحديث لفظه عند البخاري ومسلم: أمرهم أن يرملوا 3 أشواط وأن يمشوا ما بين الركنين. أمرهم أن يرملوا 3 أشواط وأن يمشوا ما بين الركنين، يعني يكون معنى هذا الحديث يرملون في 3 أشواط، وفي هذه 3 أشواط ما بين الركنين يمشون ولا يرملون. هذا هو معنى الحديث. وفي صحيح مسلم: أمرهم أن يرملوا 3 ويمشوا 4. طيب، الآن تصورنا معنى هذا الحديث بشكل عام. ما هو الرمل؟ قال القسطلاني في إرشاد الساري: والرمل بفتح الراء والميم هو سرعة المشي مع تقارب الخطى دون العدو والوثوب، فيما قاله الشافعي. يعني مشي سريع مع خطوات متقاربة دون جري أو دون وثب، هذا معنى الرمل. ما حكم الرمل في الطواف؟ سنة باتفاق المذاهب 4، والدليل حديث الباب، الدليل على مشروعيته. طيب، في أي الأشواط يكون الرمل وفي أي الطواف؟ قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا أن الرمل وهو الحركة والزيادة في المشي لا يكون إلا في 3 أطواف من 7 في طواف دخول مكة، خاصة للقادم الحاج أو المعتمر. يعني ابن عبد البر يحكي إجماعين الآن، أن الرمل في أول 3 أشواط في طواف القدوم فقط، يعني طواف يوم العيد ما يكون فيه رمل، طواف يوم العيد ما يكون فيه رمل لمن طاف طواف القدوم. أيضا قال ابن قدامة في المغني: وهو سنة في الأشواط 3 الأول من طواف القدوم، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. طيب، ما الدليل أن طواف الإفاضة يوم العيد ما يكون فيه رمل؟ قال ابن عباس عند أبي داود: لم يرمل في 7 الذي أفاض فيه، لم يرمل في 7 الذي أفاض فيه. طيب، حديث الباب ما معناه؟ بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم حديث الباب في صلح الحديبية، عمرة صلح الحديبية التي اتفقوا عليه في صلح الحديبية، فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها عمرة القضاء. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يرملوا 3 أشواط، فقريش من هذه الجهة من الكعبة، أما هذه الجهة هم لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فأمرهم أن يمشوا، هذا في عمرة القضاء. أما في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم في الشوط كاملا، فقال جماعة من أهل العلم: حديث الباب منسوخ في أنك ترمل إلا في موضع من الكعبة تمشي، فهذا منسوخ بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع رمل في الأشواط كلها. فائدة: ليس على النساء رمل ولا يشرع لهن هذا، وحكاه ابن المنذر والطحاوي وابن عبد البر وغيرهم إجماعا. قال ابن المنذر في الإجماع: أجمعوا ألا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة، هذا بإجماع العلماء. مسألة: لو ترك الحاج الرمل عامدا، الطائف في طواف العمرة أو طواف الحج طواف القدوم ترك الرمل متعمدا، ما حكم طوافه؟ حكى ابن قدامة عن عامة العلماء أنه لا شيء عليه، وذكر أنه جاء عن الحسن وسفيان الثوري أن عليه دما، والصواب أنه لا شيء عليه، فلا دليل يدل على الوجوب وإنما هو من سنن الطواف، والله تعالى أعلم. قال وعنه أي عن عبد الله بن عباس قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. مسألة استلام الركن اليماني هذا أمر مشروع، قال ابن عبد البر في التمهيد، وهذا المعنى في الفقه كله جائز عند أهل العلم لا نكير فيه، فجائز عندهم أن يستلم الركن اليماني والركن الأسود لا يختلفون في شيء من ذلك، وإنما الذي فرقوا بينهما فيه التقبيل لا غير، فرأوا تقبيل الركن الأسود والحجر ولو يروا ولم يروا تقبيل اليماني، أما استلامهما جميعا فأمر مجتمع عليه، فأمر مجتمع عليه. مسألة من استلم الركن اليماني هل يقبله؟ يعني من استلم الحجر الأسود يشرع له أن يقبل الحجر الأسود، من استلم الركن اليماني هل يقبل الركن اليماني؟ قال الشافعي في الأم ولا يقبله، لأني لم أعلم أحدا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل إلا الحجر الأسود. والحنابلة يقولون كما نص على ذلك الخرقي أن الركن اليماني يقبل، وهذا لا دليل عليه. ابن تيمي في مجموع الفتاوى له كلام جميل، ماذا يقول؟ اتفقوا على أن الشاميين لا يستلمان ولا يقبلان، يعني الحجر الأسود والركن اليماني، لا الأركان التي تقابل الحجر الأسود والركن اليماني هذه لا تستلم ولا تقبل، واتفقوا أن اليمانيين يستلمان، واتفقوا على تقبيل الحجر الأسود، إلى الآن الأمور واضحة، وتنازعوا في تقبيل اليماني على ثلاثة أقوال معروفة، قيل يقبل، وقيل يستلم وتقبل اليد، وقيل يستلم ولا تقبل اليد، وهذا هو الصحيح، فإن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلمه ولم يقبله، ولم يقبل يده لما استلمه، فهذا هو الراجح في هذه المسألة. طيب إذا لم يتيسر له أن يستلم الحجر الأسود يشير إليه، طيب إذا لم يتيسر له أن يستلم الركن اليماني هل يشير إليه؟ نص الحنابلة أنه يشير إليه، وهذا أيضا لا دليل عليه، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركن اليماني ولم يرد عنه أنه أشار إليه، والله تعالى أعلم. طيب الأركان الأخرى هل تستلم؟ لا تستلم. في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. ثبت استلام الركن الشامي والعراقي عن معاوية وعن عبد الله بن الزبير، ولكن القول الأول أصوب، قال ابن تيمية واتفقوا أن الشاميين لا يستلمان ولا يقبلان، واتفقوا على أن اليمانيين يستلمان. قال النووي شرح صحيح مسلم قال القاضي أبو الطيب أجمعت أئمة الأمصار والفقهاء على أنهما لا يستلمان، قال وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين وانقرض الخلاف، وأجمعوا على أنهما لا يستلمان. إذا ما ورد عن الصحابة لعله كان بسبب عدم العلم، والأمة أجمعت بعد ذلك أنهما لا يستلمان. وفائدة استلام جميع أركان الكعبة قول لبعض أهل البدع، بعضهم موجود إلى يومنا هذا. طيب فائدة لماذا الركن العراقي والشامي لا يستلمان؟ قال ابن عمر في صحيح البخاري ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم، لأن هذا ناقص، أما الركن ركن الحجر الأسود هذا على قواعد إبراهيم، والركن اليماني على قواعد إبراهيم. فائدة يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين والصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل بالاتفاق، يعني إذا كان الركن اليماني لا يقبل فكيف بالمواضع الأخرى؟ قال ابن القيم في زاد المعاد: ليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني. فإذا ينتبه لهذا الأمر. ثم قال: وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف البيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم. أغلب هذه المسائل مرت معنا في مجلس أمس. فائدة بارك الله فيكم: عند الحنفية أن ابتداء الطواف من عند الحجر الأسود ليس من شروط الطواف، بل هو سنة. قالوا: لأن الله عز وجل يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق، فهنا قد طاف حول الكعبة ولم يشترط ربنا أن يبدأ من عند الحجر الأسود، فعندهم يجوز الطواف ولو أخذ بعد استلام الحجر الجهة اليسرى العكس. وهذا قول غريب، وهذا قول مرجوح طبعا، وقول لا يصح. فائدة: روى الأزرقي في تاريخ مكة بسند حسن عن مجاهد قال: كنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الطواف، فنظر إلى رجل يطوف كالبدوي طويل مضطرب حجرة من الناس، فقال: أي شيء تصنعها هنا؟ قال: أطوف. فقال ابن عمر: مثل الجمل، تخبط ولا تستلم ولا تكبر ولا تذكر الله تعالى. قال: ما اسمك؟ قال: حنين. والحن الوادي المتعرج. قال: فكان ابن عمر إذا رأى الرجل لا يستلم الركن، رأى أي رجل ما يستلم الركن وهو قادر على الاستلام، قال: أحنيني هو؟ يعني ابن عمر يقول: كيف تطوف ولا تذكر ولا تكبر ولا تفعل شيء؟ اتق الله عز وجل. وابن عمر خطب إليه بعض الأشخاص ابنته سودة في الطواف، فابن عمر ما رد عليه. ثم بعد أن انتهى من الطواف قال له: يا فلان، يعني كنا في عبادة عظيمة، كيف تكلمني عن هذه الأمور؟ ثم بعد ذلك زوجه ابنته. مسألة بارك الله فيكم: ما حكم ركعتي الطواف؟ ذهب الشافعية والحنابلة أنها سنة، وذهب الحنفية والشافعية في قول، ورواية عن أحمد، والمالكية في تفصيل عندهم أن الركعتين لو كانت بعد طواف واجب فهي واجبة. والصواب والله أعلم أن ركعتي الطواف سنة، لكن ما ينبغي ترك هذه السنة. فمن طاف، لو استفتاك رجل قال: طفت ولم أصلي ركعتي الطواف، نقول: لا شيء عليك، لا شيء عليك، فلا دليل يدل على الوجوب. طيب، ركعتي الطواف يستحب أن تصلى خلف المقام، مقام إبراهيم. قال ابن عبد البر في الاستذكار: ثبتت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما طاف بالبيت صلى عند المقام ركعتين، وأجمع على قول ذلك. وقال ابن تيمية: وأجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين. طيب، ما مستند هذا الإجماع؟ في حديث ابن عمر عند البخاري: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا الطواف يطلق على الطواف حول الكعبة وعلى السعي، فالسعي يطلق عليه طواف. طيب، وفي حديث جابر عند الإمام مسلم في الصحيح: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقوله، أحد الرواة يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين: قل والله أحد وقل يا أيها الكافر. فائدة: يجوز أن تصلي ركعتي الطواف في أي موضع من المسجد الحرام. قال ابن المنذر: في الإجماع أجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: أجمعوا على أن الطائف يصلي الركعتين حيث شاء من المسجد وحيث أمكنه، وأنه إن لم يصلي عند المقام أو خلف المقام فلا شيء عليه. مسألة: لو أن رجل طاف حول الكعبة 7 أشواط، وبعد أن انتهى من الشوط 7 انتقض وضوءه، قال سأرجع إلى الفندق وأتوضأ، لو صلى 2 ركعة طواف في الفندق يجوز أم لا يجوز؟ ثبت عند الإمام مالك وعلقه البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يرى الشمس قد طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى، مرت معنا مجلس أمس، فصلى 2 ركعة، يعني أخر 2 ركعة الطواف، لا حرج في ذلك. فائدة: ما حكم استلام المقام؟ لأن بعض الناس يأتي ويستلم المقام، مقام إبراهيم. عن ابن جريج قال: قلت لعطاء بن أبي رباح، هذا التابعي الجليل المشهور، أرأيت أحدا يقبل المقام أو يمسه؟ قال: أما أحد يعتبر به فلا، يعني إن عالم راسخ يقبل المقام أو غيره لم أرى من يفعل هذا. ثم قال: وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه 5 إلا النسائي وصححه الترمذي، والحديث صحيح إلا لفظة أخضر، هذه شاذة. فأكثر الرواة قالوا طاف مطبعا ببرد يماني، فالصواب أن لفظة أخضر لا تثبت والله أعلم. وعلى فرض ثبوتها، ما معنى طاف مطبعا ببرد أخضر؟ يعني إحرامه كان أخضر كله؟ لا، يقول ابن القيم في زاد المعاد: والبرد الأخضر معناه فيه خطوط خضراء وليس كله أخضر. طيب، مسألة: ما حكم الاطباع في الطواف؟ الاطباع إظهار الكتف الأيمن، ما حكم هذا في الطواف؟ مستحب في قول جمهور أهل العلم إلا عند المالكية، لا يقولون بالاستحباب، ولعل الإمام مالك لم يبلغه الخبر. والشافعي يرى أن الاطباع سنة حتى في السعي، وجاء في هذا حديث عند الإمام أحمد في المسند عن يعلى بن أمية قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا بين الصفا والمروة ببرد له نجران، والحديث ضعيف جدا لا يثبت. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا، فالاطباع يكون في الطواف. طيب في الحج الاطباع يكون في طواف القدوم، في طواف الإفاضة النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة وقد لبس ثيابه، نزع ملابس الإحرام، كان متحلل التحلل الأصغر، ففي طواف الإفاضة للطباع والله تعالى أعلم. مسألة: متى يطبع؟ مثلا رجل جاء ووجد الحجر الأسود لا يوجد عنده أحد، هل يقبل الحجر الأسود ثم يطبع، أم يطبع ثم يقبل الحجر الأسود ثم يشرع في الطواف؟ في سنن أبي داود، وهذا فيه شرح لحديث ماضي انتبهوا معنا، بسند صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع فاستلم وكبر ثم رمل 3 أطواف، وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون، تقول قريش كأنهم الغزلان. قال ابن عباس: فكانت سنة. هنا في الحديث اضطبع فاستلم وكبر، فالاضطباع يكون قبل استلام الحجر الأسود. مسألة: ما حكم الموالاة بين الطواف والسعي؟ يعني رجل طاف وصلى 2 ركعة فارتاح 2 ساعة ثم ذهب بعد ذلك للسعي، لا حرج عليه، وهذا في قول جمهور أهل العلم، وجاء هذا عن بعض التابعين، قالوا: والطواف عبادة مستقلة ومنفصلة عن السعي، فلو لم توالي بينهما لا حرج، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه والى بينهما. مسألة: ما حكم الموالاة بين أشواط السعي؟ رجل سعى من الصفا إلى المروة ثم نام 4 ساعات، هل يبدأ من الأول أم يكمل؟ ذهب الشافعية والحنابلة ذهب الشافعية والحنفية إلى استحباب الموالاة، وذهب الحنابلة والمالكية إلى أنها شرط. من قال بالاستحباب قالوا في موطأ مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير، متزوجة من عروة بن الزبير، فخرجت تطوف وكانت امرأة ثقيلة، فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقضي طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح، فقضت طوافها فيما بينها وبينه، يعني لم توالي بين أشواط السعي، الطواف المقصود به السعي. قال فخرجت تطوف بين الصفا والمروة. فلاحظوا متى بدأت بالسعي؟ بدأت بعد صلاة العشاء. متى انتهت من السعي؟ بعد ما نودي بصلاة الفجر. وما انتهت بعد، انتهت بعد ذلك. فالظاهر أنها كانت تطوف وترتاح. وأيها الأحبة الكرام، من احتاط فهذا هو الأفضل، والله تعالى أعلم. يعني فإن قال هذا الأثر عن التابعين، لكن الصحابة كانوا موجودين ولم ينكروا عليهم هذا. طيب، مسألة، ما حكم السعي في الحج والعمرة؟ ذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية أن السعي ركن، فمن ذهب للحج ولم يسعى حجه باطل، يعني حجه مكتمل، لابد أن يسعى. والدليل قالوا عند البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، عن هشام بن عروة عن أبيه، أي عن عروة بن الزبير، عن عائشة قال لها هشام: إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. قلت: ولما؟ قالت: قال يقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا جناح عليه أن يطوف، يعني إذا ما طاف لا شيء عليه. فقالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. لكن لماذا قال الله فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قالت عائشة: كان هناك أصنام عند العرب في الجاهلية تسمى إساف ونائلة، كانوا يذهبون إليها ثم يذهبون للسعي، فلما جاء الإسلام أرادوا، يعني الناس تحرجت لأن كان شيء يفعلونه في الجاهلية، فكانهم تحرجوا من السعي. قال الله فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا شيء عليكم إذا سعيتم. وهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. وأثر عائشة، قول عائشة واضح جدا في المسألة. مسألة: ما حكم تقديم السعي على الطواف؟ جمهور أهل العلم وهو قول الأئمة الأربعة أن هذا لا يجوز. قال الماوردي في الحاوي الكبير: هو إجماع ليس يعرف فيه خلاف بين الفقهاء. وقال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء في أن يطوف بالبيت في الحج والعمرة قبل السعي. ثم ذكر خلافا في هذه المسألة، والخلاف موجود، ولكن قول جمهور أهل العلم أن السعي قبل الطواف لا يصح. لذلك قال الخطابي عن القول الذي يقول بالجواز من سعى ثم طاف، قال: هو قول كالشاذ لا اعتبار له. وكذلك حكم عليه المحب الطبري بالشذوذ. واستدل جماعة من أهل العلم، قالوا في حديث أسامة ابن شريك أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لم أشعر سعيت قبل أن أطوف، فقال: افعل ولا حرج. ولكن الصواب والله أعلم أن هذا اللفظ شاذ ولا يثبت. لذلك قال ابن القيم في زاد المعاد: سعيت قبل أن أطوف في هذا الحديث ليس بمحفوظ. والمحفوظ تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض. وأيضا أيها الأحبة الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا قد خالف عمل النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة: هل تشترط الطهارة للسعي؟ بإجماع أهل العلم لا تشترط. حكاه ابن المنذر في الإجماع، وابن عبد البر في الاستذكار. قال ابن عبد البر في الاستذكار: إجماع العلماء في السعي بين الصفا والمروة أنه جائز على غير طهارة. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فإذن الطهارة تشترط للطواف، أما السعي فلا. وأيضا ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسعى بين الصفا والمروة. طيب، مسألة: ما حكم التطوع بالسعي؟ رجل اعتمر وبعد ما خلص العمرة قال: سأطوف طواف تطوع، لا حرج. قال: سأسعى سعي تطوع. قال ابن حجر في الفتح: لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع، فهذا عمل غير مشروع بإجماع المسلمين. مسألة: ما حكم الذكر على الصفا والمروة؟ سنة باتفاق العلماء، حكاه ابن عبد البر في التمهيد إجماعا. يعني رجل سعى قال: ما دعيت على الصفا ولا دعيت على المروة، خالفت السنة، لكن عملك مجزئ وصحيح. فائدة: ثبت في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان يدعو على الصفا فيقول: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. وأقول في ختام هذا الدرس: اللهم قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك كما هديتنا للإسلام ألا تنزعه منا، وأن تتوفانا ونحن على الإسلام، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.